أهلا فيكم. في 18 فبراير 2026 صحينا على خبر خبر هز عالم الألعاب بالكامل. سوني ما أعلنت عن لعبة ضخمة جديدة اسمها Sons of Sparta وبس، لا، الأهم هو اللي أطلقوه معاها معيار جديد اسمه الصناعة البشرية معتمدة أو HMC، وهذه بصراحة ما كانت مجرد حركة تسويقية، كانت أشبه بإعلان حرب.
فعلاً إعلان حرب صريح على توجه الذكاء الاصطناعي أولاً اللي كل الشركات الكبيرة يعني ماشية فيه.
بالضبط.
المعركة الآن لم تعد بين بلاي ستيشن وإكس بوكس، صارت أعمق بكثير، صارت بين فلسفتين عكس بعض تماماً، فلسفة تقول إن الإبداع البشري الحقيقي نادر وبطيء ومكلف، وفلسفة ثانية تقول إن الذكاء الاصطناعي بيعطينا كل شيء بسرعة وبأقل تكلفة. سوني رسمت خط واضح في الرمل.
وهذا هو جوهر جلستنا اليوم، بالاعتماد على تحليل عميق وصل لنا بعنوان أبناء سبارتا وصعود الألعاب المصنوعة بشرياً. رح نفكك هاي الخطوة من كل الزوايا، كيف قدروا يسووا المستحيل تقنياً، إيش الاستراتيجية الاقتصادية المجنونة وراها، والأهم هل هاي مغامرة رح ترفع سوني للقمة أو ممكن تكون بداية نهايتها؟ طيب، خلنا نبدأ باللعبة نفسها. Sons of Sparta هي لعبة أكشن ثنائية الأبعاد في عالم أسطوري مظلم، بس كل هذا يعني تفاصيل. النقطة المحورية اللي لازم الكل يستوعبها، ممنوع منعاً باتاً استخدام أي ذكاء اصطناعي توليدي في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، وهذا الشيء موثق بعقد قانوني.
وهنا يأتي دور معيار صناعة بشرية معتمدة أو HMC. هذا مو مجرد ملصق ذهبي يحطونه على الغلاف. ستوديو ديجيتال أرتيسنز اللي طوروا المعيار فرضوا نظام تدقيق صارم جداً. عشان اللعبة تاخد الشهادة لازم يقدموا شيء اسمه سجل تدقيق رقمي.
سجل تدقيق رقمي؟
فكر فيه كأنه شهادة ميلاد لكل عنصر في اللعبة حرفياً. السجل هذا يثبت إنه كل تصميم، كل شخصية، كل موسيقى بدأت من شاشة فاضية بيد فنان.
واو، هذا مصطلح جديد تماماً في عالم الألعاب، يعني شفافية مطلقة، والنتيجة اللي شفناها في العروض كانت خيالية. رسومات مرسومة يدوياً بالكامل تشتغل بدقة 8K أصلية. السؤال هنا ليش؟ ليش سوني تسبح عكس التيار بهذا الشكل؟ ليش تختار الطريق الصعب والمكلف جداً في وقت نشوف فيه شركات مثل يوبيسوفت وإي إي حرفياً يرمون كل مواردهم على الذكاء الاصطناعي؟
لأنهم يراهنون على مفهوم اقتصادي ذكي جداً ومخاطرة عالية جداً، خلق الندرة المصطنعة.
الندرة المصطنعة؟ تقصدين مثل الألماس أو اللوحات الفنية النادرة؟
بالضبط، أفضل تشبيه. الفكرة هي في عالم صار فيه أي شخص يقدر يولد محتوى لا نهائي بجودة عالية خلال ثوان، قيمة هذا المحتوى رح تنزل، رح تقترب من الصفر. في هذا العالم الجديد الرهان ما رح يكون على المحتوى نفسه، الرهان رح يكون على الشيء الوحيد اللي صار نادر فعلا،
الإبداع البشري الحقيقي.
تماما، ساعات العمل الطويلة والمركزة من فنانين ومهندسين محترفين. سوني تقول إن القيمة المستقبلية رح تكون في البصمة البشرية.
فكرة الندرة المصطنعة هذه مذهلة، لكنها تنهار تماماً إذا ما كان المنتج نفسه استثنائي. وهنا يجي السؤال التقني اللي حير الكل، كيف قدروا يسوون هذا الجنون البصري؟ تشغيل رسومات بهذا التعقيد بدقة 8K ومعدل 120 إطار في الثانية وبدون مساعدة الذكاء الاصطناعي يبدو مستحيلاً نظرياً.
هنا تكمن عبقرية المشروع. السر كله في محرك اللعبة المخصص اللي بنوه من الصفر، سبارتا إنجن. شوف، المحركات الحديثة مثل أنريل إنجن تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. تستخدم تقنيات مثل DLSS عشان تتوقع أو تخمن شكل البكسلات المفقودة.
يعني تملئ الفراغات.
بالضبط. محرك سبارتا يعمل بعكس هذه الفلسفة تماماً. هو محرك بيكسل نقي.
لحظة، بيكسل نقي؟ هذا مصطلح جديد علي. هل يعني هذا أن كل بيكسل نشوفه على الشاشة تم رسمه وتحديده بشكل فردي؟
100%، ما فيه أي تخمين أو استنتاج حوارزمي. لتحقيق هذا استخدموا تقنية هجينة مبتكرة اسمها Voxel Pixel Hybrid، يعني كل بيكسل على الشاشة مو مجرد نقطة لون، هو مكرب صغير له بياناته الخاصة بالإضاءة والعمق والمادة، وكل هذه البيانات تم إدخالها يدويا.
يا إلهي،
النتيجة هي صورة نقية 100%، تعكس رؤية الفنان بدون أي فلتر أو تدخل من الآلة.
فهمت، يعني بدلا ما المحرك يساعد في رسم الصورة، دوره يختصر على عرضها بأمانة تامة، بس هذا يفسر الأرقام الفلكية اللي قرأتها في المصادر. يتكلمون عن أكثر من 80,000 إطار رسوم متحركة مرسومة يدوياً لكل شخصية رئيسية بدقة 8K. هذا يتطلب معدل نقل بيانات يصل إلى 127 جيجا بايت في الثانية. كيف ممكن جهاز يشغل كل هذا؟
صحيح، هذا جنون تقني. أما عن معجزة 120 إطار في الثانية، فتم تحقيقها بتقنية ذكية جداً اسمها الحركة متعددة الطبقات. بدلاً من إعادة رسم كل إطار كامل من الصفر، قسموا كل شخصية وكل عنصر لمئات الطبقات الصغيرة المنفصلة.
مثلاً؟
العين طبقة، السيف طبقة، انعكاس الضوء على الذرع طبقة ثانية.
ويحركون هذه الطبقات بشكل مستقل، هذا يقلل العبء على المعالج بشكل كبير.
لكن المجهود البشري المطلوب لهذا الشيء لا يصدق.
وهذا هو بيت القصيد. المصدر يذكر مثالا يوضح فلسفتهم. فريق كامل من الرسامين قضى 14 يوم عمل كامل على إيش؟
على حركة سيف واحدة فقط.
14 يوما على حركة سيف واحدة؟ أنا كشخص أدرت مشاريع تقنية، لو مهندس عندي قضى 14 يوما على وظيفة واحدة صغيرة بتكون كارثة إدارية.
بالضبط، وهذا يوضح الفجوة الفلسفية الهائلة بين عالم الكفاءة وعالم الحرفية.
طيب ليش؟ إيش الهدف؟
لما سألوهم قالوا عشان يوصلون لشيء سموه إحساس الوزن، الشعور بثقل السلاح وهو يقطع الهواء، الشعور بالقصور الذاتي للحركة. هذا إحساس ملموس لا تستطيع الخوارزميات الحالية محاكاته بشكل مقنع. دايما في شعور هلامي أو عائم في الحركات اللي يولدها الذكاء الاصطناعي. هذا التفاني المجنون هو اللي يميز اللعبة.
طيب، 14 يوما على حركة سيف، هذا التفاني الفني جميل ومبهر، لكن من وجهة نظري تجارية بحتة يبدو كانتحار مالي. نتكلم عن تكاليف إنتاج فلكية، أكثر من 6 سنوات تطوير، وفريق عمل أكبر ب3 مرات من المعتاد. كيف ممكن هذا الشيء يكون له أي منطق اقتصادي؟
قد يبدو كذلك، لكنهم يتبعون نموذجاً اقتصادياً مختلفاً تماماً، وهو ما يسميه المصدر الرفاهية الحرفية.
الرفاهية الحرفية، مثل فرق بين ساعة أبل واتش وساعة رولكس ميكانيكية؟
أفضل تشبيه ممكن. ساعة أبل أرخص، أدق، وفيها مميزات أكثر، لكن قيمة رولكس اللي سعرها أضعاف مضاعفة تكمن في الحرفية البشرية، في الساعات الطويلة اللي أضاها الحرفي في تجميع مئات القطع الصغيرة يدوياً. هي ما تعرف اقتصادياً بسلعة فيبلن.
فيبلنجوت.
بالضبط، سلعة يزداد الطلب عليها كلما ارتفع سعرها، ليس لجودتها فقط، بل للمكانة والتفرد اللي تمنحها لصاحبها. سوني تحاول تحويل سونز أوف سبارتا إلى أول سلعة فيبلن رقمية.
يعني شهادة HMC هذه تخلق نوع من الفاصل الطبقي في سوق الألعاب. في المستقبل يمكن نشوف الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي كسلع استهلاكية جماعية مثل الوجبات السريعة الرقمية.
رخيصة وسريعة وتملأ وقت الفراغ.
بينما ألعاب HMC بتكون تجربة فاخرة، تحفة فنية تقتنيها، كأنها وجبة في مطعم حاصل على نجمة ميشلن رقمية.
تماماً، وإذا ربطنا هذا بالصورة التنافسية الأكبر، نكتشف إنها استراتيجية دفاعية عبقرية ضد نموذج إكس بوكس جيم باس. مايكروسوفت تلعب لعبة الكمية والحجم، مكتبة ضخمة من الألعاب بسعر زهيد.
وصاني ترد وتقول لن ننافسكم في الكمية، بل سنتفوق عليكم في الجودة والتوقيع الفريد.
بالضبط.
وهذا يفسر ليش اللعبة حصرية تماماً على جهاز بلايستيشن 5. هي ما يسمى بالعنوان الذي يبرر شراء الجهاز. التجربة الفنية الخام وغير المضغوطة هذه مستحيل منصات الألعاب السحابية تقدمها بنفس الجودة.
صحيح، بسبب قيود ضغط الفيديو. أنت تحتاج الجهاز نفسه، تحتاج القوة الخام للمعالج عشان تشوف العمل الفني كما أراده الفنان.
إنها رسالة قوية جداً.
رسالة تقول الأجهزة لا تزال مهمة، التجربة المحلية غير المضغوطة لا تزال تتفوق على البث السحابي عندما يتعلق الأمر بالفن النقي.
لكن شهادة HMC هذه أكبر من مجرد استراتيجية اقتصادية.
أكيد، هي تخلق حدوداً تنظيمية جديدة أهميتها قد لا تقل عن أهمية تأسيس نظام التصنيف العمري ESRB في التسعينيات. فكرة إجبار الاستوديوهات على تقديم سجل تدقيق رقمياً لإثبات العملية الإبداعية هو شيء غير مسبوق.
وهذا يطرح سؤال مهم،
كيف سيؤثر هذا المطلب على الشفافية في صناعة معروفة بسرية عملياتها؟
بس هل هذا المطلب إلزامي لكل الشركات؟ أم فقط لمن يريد شهادة HMC؟
فقط لمن يريد الشهادة، لكن هنا تكمن القوة. الشهادة بحد ذاتها أصبحت ميزة تنافسية وقانونية هائلة في وقت المحاكم مليئة بالقضايا حول حقوق النشر ضد نماذج الذكاء الاصطناعي اللي تدربت على أعمال فنية محمية.
ألعاب HMC فجأة صارت ملاذاً آمناً للملكية الفكرية.
بالضبط، لا يمكن لأحد أن يطعن في حقوق نشرها لأن أصلها بشري 100%.
وهذا يجذب أفضل المواهب، الفنانون والمبدعون اللي يخافون أن أعمالهم تهضم وتتحول لبيانات تدريب لنموذج ذكاء اصطناعي، سيجدون في استوديوهات HMC مكاناً آمناً.
تماماً، لكن مع كل خطة جريئة تأتي مخاطر بنفس الحجم. المصدر يسمي هذا خطر البجعة السوداء، الأحداث النادرة وغير المتوقعة اللي ممكن تدمر كل شيء. الخطر الأول والأوضح هو فخ الحرفي،
التكاليف
الباهظة. إذا فشلت اللعبة تجارياً ولم تحقق مبيعات ضخمة تعوض هذه التكاليف، راح تتحول إلى حفرة مالية عملاقة قد تهدد استقرار استوديوهات السوني لسنوات.
وهناك خطر آخر لا يقل أهمية، وهو ما يسمى بالغسيل بالذكاء الاصطناعي AI washing. مثل الغسيل الأخضر في البيئة، ممكن شركات تدعي التزامها بمعيار HMC، لكنها في الحقيقة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الخفاء لتسريع بعض العمليات.
صحيح، يعني ممكن يحطون ملصق HMC على المنتج، لكن المطبخ الداخلي فيه أدوات آلية، نظام التدقيق لازم يكون حديدي عشان يمنع هذا الشيء.
وهذا يقودنا للتهديد الأكبر،
التهديد الوجودي الأكبر. كل هذه الاستراتيجية مبنية على فرضية أن الذكاء الاصطناعي حالياً غير قادر على محاكاة الإحساس والبصمة البشرية. لكن ماذا لو بحلول عام 2027 أو 2028 تطورت النماذج لدرجة أنها أصبحت تفهم ما يسميه المصدر بالمنطق الجمالي؟
ماذا لو استطاعت محاكاة الأسلوب الفني اليدوي؟ بدقة 99%،
بما في ذلك الأخطاء المتعمدة التي تعطي العمل طابعه البشري؟
في تلك اللحظة استثمار سوني بالكامل قد يتحول إلى لا شيء،
وميزتها التنافسية تختفي بين عشية وضحاها.
بعد كل هذا التحليل تتضح الصورة الأكبر. المعركة التي تخوضها سوني هنا ليست تقنية بحتة، بل هي معركة حول المعنى. هم يراهنون على أن البشر لا يزالون يقدرون الرنين العاطفي، يقدرون العيوب ذات المعنى التي تأتي فقط من يد فنان، تلك الرعشة الخفيفة في رسم خط أو اختيار غير متوقع للون. هذه هي بصمات الأصابع البشرية،
بصمات لا تستطيع الآلة تقليدها حالياً لأنها لا تفهم لماذا يفعل الفنان ذلك.
بالضبط،
وهذا يصلنا للتوقعات المستقبلية التي يطرحها المصدر. نحن قد نكون على أعتاب انقسام كبير في صناعة الألعاب إلى عالمين متوازيين: عالم الألعاب الخوارزمية، رخيصة سريعة متوفرة بلا حدود، مصممة للاستهلاك السريع، وعالم الألعاب الحرفية، ثمينة نادرة تحمل توقيعا فنيا واضحا وتقتنى كتجربة فريدة. ربما نكون نشهد بداية ما يمكن تسميته بعصر نهضة رقمي جديد يعيد الإنسان والفن إلى مركز الصدارة.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل طرحها المصدر وبقيت في ذهني. بينما نحتفي بهذه الخطوة كانتصار للإبداع البشري وأخطائه الجميلة، هل يمكن أن يكون هذا التركيز الشديد على النقاء البشري بشكل غير مقصود هو ما سيسرع قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم؟ بمعنى آخر، هل نحن من خلال تعريف وتحديد وعزل البصمة البشرية نقدم للذكاء الاصطناعي أفضل مجموعة بيانات تدريبية ممكنة ليتعلم كيف يقلد ليس فقط أسلوبنا بل تلك العيوب ذاتها التي نعتبرها آخر معاقل تفردنا؟